بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحلقة بعنوان طريق الزوجة الصالحة إلى الجنة. كنت تكلمت في الحلقة الماضية عن وجوب خدمة الزوجة لزوجها، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الطريق للزوجة الصالحة إلى الجنة. وإن شئت فقل هو جهاد المرأة، وإن شئت فقل هو حسن تبعل الزوجة لزوجها، وإن شئت فقل هي طاعة الزوجة لزوجها. قبل أن أبدأ في هذه الحلقة أذكركم فيها بمحاور أربعة. أول محور فيها مقدمة يجب سماعها، المحور الثاني وهي الأدلة الواضحة على طاعة المرأة لزوجها وطريقها إلى الجنة، الثالث عظيم حق الزوج، الرابع واجبات في هذا الطريق أي في طريق المرأة إلى الجنة. أولا أقول مقدمة ثم أبدأ في محورنا الثاني. المقدمة التي أقصدها في ذلك، أيتها الأخت المسلمة والزوجة الصالحة، بداية أقول لك أنت المجتمع كله، أنت أم وأنت الأخت وأنت الزوجة وأنت العمة وأنت الخالة وأنت الحفيدة، فلن ينصلح حال البيت إلا بك، فلن ينصلح حال البيت إلا بك، فلا تسمعي لمن ينادون عليك بأن تتركي هذا القصر العظيم وهو بيتك الذي يخرج لنا فيه منه رجال تقول لا إله إلا الله، وتسمعي إلى كلام الكثير من لن ينتسبون إلى الإسلام وإن انتسبوا إليه إسما، وربما أن يكونوا فاشلين في حياتهم الزوجية أصلا، فبما أنهم فاشلين في حياتهم يريدون لك أيضا أن تفشلي في بيتك. لذلك احذري، والله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أختي المسلمة، أما تدبرت هذه الآية؟ والله عز وجل يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني إذا عاد الرجل من عمله آخر النهار إلى بيته عليه أن يجد السكن والراحة والطمأنينة وينسى تعب النهار كله في البحث عن الرزق وطلب المعيشة لأجل أن يوفر لك حياة كريمة. فأرجو منك أيتها الزوجة الصالحة لا تنسي هذه الآية التي أكرم الله سبحانه وتعالى البيوت بها وجعلها عنوان لاطمئنان البيوت. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وجاء في رواية كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أريدك أيتها الزوجة الصالحة أن تقفي وقفة مع نفسك، لماذا كملت هؤلاء النسوة آسية ومريم وخديجة وفاطمة بنت محمد؟ هل كانوا يقولون لأزواجهم لا نرضع لكم إلا بأجرة، لا نخدم في بيوتكم إلا بأجرة؟ كل هذا لم نسمعه إلا في هذه الأيام، وذلك لغرض إفساد بيوت المسلمين. فلا تسمعي لهم حتى يسير مركب الحياة الزوجية بك وبزوجك وبأولادك إلى بر الأمان. وجاء في المعجم الأوسط للطبراني وحسنه الألباني من حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر من الأمصار في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ انظري أيتها الأخت الصالحة الفاضلة، أيتها الزوجة التي تريد بناء بيتها، انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، التي تتودد إلى زوجها دائما. ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يصلح حالنا وحالك، رب أي كلام طيب. الودود، الولود التي تلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالرسول يقول: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود، والتي إذا ظلمت أو ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني لو الزوج أغضبها أو هي أغضبت الزوج، حصل مشكلة ما، وهذا وارد في الحياة الزوجية، ولكن علينا أن نسرع للمصالحة حتى لا يقع الشيطان في نفس أحد الأزواج، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن أفلح في التحريش بينهم. فالمرأة عندما تأتي وتضع يدها في يد زوجها وتقول: والله لا أذوق النوم حتى ترضى، هذه نعمة عظيمة من زوجة صالحة. فعليك أيتها المرأة المسلمة أن تعلمي أن نصوص القرآن والسنة جاءت توضح أن هذا الحق، أي طاعة الزوج، حق من حقوقه، فأنت مأمورة بطاعته وحسن عشرته وتقديم طاعته على طاعة أبويك وإخوانك، بل هو جنتك ونارك. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فطاعة المرأة لزوجها طاعة واجبة. وأعلمي أيتها الزوجة الصالحة أن هذه الطاعة في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفيما تستطيعين أنت بدون مشقة أو يلحق بك ضرر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هذه مقدمة أحببت أن أقولها بين يديك حتى يتسع صدرك لما أقوله في المحور الثاني. أيتها الزوجة الصالحة، طاعتك لزوجك طريقك إلى الجنة، وهذا المحور الثاني، واسمعي فيه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول، لو حافظت المرأة على العبادات المفروضة عليها من صلاة وصيام وزكاة وحج إن استطاعت ذلك وأطاعت زوجها دخلت الجنة. روى ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صامت المرأة شهرها، وإذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا له من فضل عظيم، فلا تسمعي لمن يريد أن يفسد عليك بيتك ويفسد عليك طريقك إلى الجنة. يقول النبي: إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا له من فضل عظيم. الحديث الثاني أو الدليل الثاني، لو قامت المرأة بما عليها من حق لزوجها كان هذا الأمر طريقها إلى الجنة أيضا. روى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الألباني في الترغيب والترهيب من حديث الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ أذات زوج أنت؟ أي يعني لك زوج؟ قالت: نعم. فقال لها النبي: كيف أنت منه؟ يعني كيف طاعتك لهذا الزوج؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه أي إلا ما قصرت فيه بدون قصد، إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. فإنه جنتك ونارك، أي هو سبب لدخولك الجنة إذا قمت بحقوقه على أكمل وجه، وهو سبب في دخولك النار إن قصرت في حق هذا الزوج. الأمر الثالث، إذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أي بعد أن تؤدي حق الله عز وجل ثم تؤدي حق زوجها دخلت الجنة. روى ابن ماجة والترمذي والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة؟ أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة؟ الأدلة في ذلك كثيرة، ولكن حتى لا أطيل أدخل على المحور الثالث. أيتها الزوجة الصالحة، إذا كانت طاعة المرأة لزوجها طريقها إلى الجنة، اعلمي لأن عظيم حق الزوج أو حق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم، لا تقوم به إلا امرأة تربت في بيت أبيها على طاعة الله عز وجل وعرفت هذا الدين، فعندما تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها يكون أو تكون الطاعة لزوجها أمر عادي، لأنها رأت ذلك في أمها ورأت ذلك في البيت الذي خرجت منه. فعظيم حق الزوج أو حق الزوج عظيم، وأقول لك كيف جاء عظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن أبي، حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأسقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بدون حلف، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه. والقتب هو الرحل الصغير الذي يوضع فوق ظهر الجمل أيضا. والدليل الثاني أن المرأة لا تؤدي حق الرجل مهما فعلت، لعظم حق هذا الزوج المأمورة من الله عز وجل ومن رسوله بطاعته. جاء في مسند أحمد وصححه الألباني رحم الله الجميع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، أي يحملون عليه الماء، وأن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، أي أن هذا الجمل الذي يحملون عليه الماء عصى عليهم ولا يستطيع أن يعمل، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا بنا، أي نذهب إلى هذا الجمل. فدخل الجمل، فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، نخشى عليك سطوة الجمل. فقال: لا عليكم. فعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم صار بين يديه هادئا، فقالوا: يا رسول الله، نخاف عليك صولة الجمل. قال: ليس عليه منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر الجمل ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه بناصيته، أذل ما كانت قط، يعني أصبح هادئا تماما، حتى أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، يقصدون أن هذا الجمل أو هذا الحيوان غير مكلف من الله عز وجل بدين الله عز وجل، ونحن مكلفون بهذا الدين، وجئتنا بالتوحيد، وكنا كذا وكنا كذا حتى صرنا أمة كذا. يعني ظلوا يعددون ما كانوا عليه من جهل وجاهلية حتى جاء هذا النبي العظيم فأصبح لهم شأن، فقالوا: نحن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. والذي نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته بلسانها ما أدت حقه. هذا الكلام فيه دليل على عظيم حق الزوج، ولكن العبارة الأخيرة لو كان فيه قرحة في أنفه وانبجست هذه القرحة قيحا وصديدا ودما ثم استقبلت هذا بلسانها ما وفت حقه. اتصلت علي امرأة تقول زوجي دائما يبسق بدون منديل وينف بدون منديل ويفعل أشياء تقزز النفس، فعندما أقول له أن الإسلام جاء بالنظافة وأمرنا أن الواحد يستعمل المنديل ولا يتنخم بصوت مرتفع ولا فيقول لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان به قرحة في أنفه. هذا ليس صحيح، الغرض من ذلك هو تعظيم حق الزوج عند المرأة، وليس للرجل أن يأتي بأشياء يجعل المرأة تتقزز منه أو تكرهه من فعله أو من تصرفاته. المحور الرابع، أيتها المرأة المسلمة إذا أردت الجنة فاعلمي أن طريق الجنة ليس بسهل، وهناك بعض الأمور لا بد أن تفعليها تجاه الزوج حتى لا تضيعي هذا الطريق. فالمحور الرابع واجبات في طريق المرأة المسلمة أو الزوجة الصالحة إلى الجنة. أولها لا تأذني في بيته إلا بإذنه، ولا تصومي وهو شاهد إلا بإذنه، وأنا أقصد في الصيام هنا صيام النافلة، صيام النافلة مثل الاثنين والخميس والأيام البيض ومثل هذه الأشياء، لما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. حتت ولا تأذن في بيته إلا بإذنه إلا إذا كان لها صرح لها إما تصريح عام أو تصريح خاص، أن يقول لها خاص افعلي كذا ولا تفعلي كذا، أو تصريح عام يقول لها افعلي ما شئت ما دام في طاعة الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى فنحن مأجورين سواء. أما إذا فعلت المرأة ذلك بدون إذن زوجها يقول النبي وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، شطر يعني هذه الصدقة أو ما خرج من بيته بدون إذنه يرجع له الأجر ولا يرجع لها. وقال الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف معلقا على هذا الحديث فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليه عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات. الأمر الثاني لا تعصيه في الفراش، لا تعصيه في الفراش، لأن عصيان الرجل في الفراش حتى يقضي وتره أمر عظيم يجعل في نفس الرجل شيء كبير، وخاصة ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الله في السماء، والأدلة كثيرة. حتى يخرج علينا من يقول الله في كل مكان وجعلوا لله المكان ومثل هذا الكلام للأسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الأمر الثالث: لا تهجري فراشه لأي أمر ما، لا تهجري فراشه لأي أمر ما، إلا إذا أن يكون لمرض أو يكون لعدوى أو شيء من هذا فلا بأس. أما أن تهجر المرأة فراش زوجها لكلمة قالها أو لأمر اختلف فيه هذا لا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم أيضا. وأنا أحرص كل الحرص على الأحاديث الصحيحة حتى تقع في القلب مباشرة ولا نستمع إلى من يريد إفساد بيوتنا. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأنا أقول لك أيتها المسلمة احذري أن تدعو عليك الحور العين أيضا عندما تغضبي زوجك أو تختلفي معه ويقع ذلك في نفسه، تقول قاتلك الله غدا سيتركك ويأتي إلينا. الأمر الرابع: حتى تحذري أيتها الزوجة الصالحة، احذري سخط الزوج وغضبه عند أي أمر ما لم يكن هناك فيه معصية لله ورسوله، حتى تقبل منك الصلاة، حتى تقبل منك الصلاة. لأن عندنا مشكلة، بعض الزوجات قد تصلي وقد تقوم الليل وهي مخالفة لزوجها، وهي عاصية لزوجها، وهي مخاصمة لزوجها. لذلك روى ابن ماجة وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوم وهم له كارهون، رجل أما قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإخوان متصارمان أو منصرمان أي متخاصمان. وروى الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما عن رؤوسهما شبرا: عبد أبق أي هارب من سيده أو هارب من مواليه، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وأنا أقول لك أيها الزوج أيضا: اتق الله في امرأتك واستوصي بها خيرا، فهذه وصية نبوية لك أيضا، حتى تقابل هذه الطاعة بمعروف منك أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حين إلى آخر يساعد امرأته، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله كان يرقع ثوبه ويخسف نعله ويعلف فرسه ويكنس داره. هذا إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الرجال يأنف من أن يفعل ذلك ويقول هذا فعل لفعل النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عثمان بن عفان من غزوة بدر يطبب امرأته، فعندما جاء ذلك في نفس عثمان قال: يا رسول الله ألي أجر؟ قال لك، قال له: لك أجر مجاهد، ولك أجر مجاهد في الآخرة ومتاعه وسلبه في الدنيا. فخدمة المرأة لحاجة أو يعينها الزوج على خدمة بيته فلا حرج في ذلك، فعليك أيها الزوج أن تتأسى بأشرف من خلق الله عز وجل وخير من وطأ الثرى بقدمه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تدوم العشرة بينكما، وحتى يكون ذلك داعية من دواعي الحب والألفة والمودة والرحمة التي بدأت بها الحلقة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الزوج المبارك، أيتها الزوجة المباركة، قبل أن أترك وأنهي هذه الحلقة أقول لك أيتها الزوجة الصالحة، لا تسمعي لمن يريد خراب بيتك، ولا تسمعي لمن يريد أن يطلقك من زوجك، ولا تسمعي لمن يريدونك ألا تقومي على تربية أولادك، فتأسي بنساء الصحابة وبأمهات الأئمة الكبار الذين خرجوا لنا أئمة عظام نشروا الدين. فالمرأة هي المجتمع كله، وهي مصنع الرجال، هي مصنع الرجال، فتأسي بهؤلاء النسوة خير لك. ولو قرأت في سير هؤلاء النساء لكان خيرا لك في دينك وفي دنياك. ورحم الله القائل: لو ظل النساء كمن رأينا، يقصد نساء السلف، لو ظل النساء كمن رأينا لفضل النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فاعلمي أيتها الزوجة الصالحة، كما قلت للزوج وصية يتقي بك ويستوصي بك خيرا، اعلمي أنت أيضا وصية نبيك صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعت، وإن نظر إليه سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عليها نصحته في نفسها وماله. أخيرا وليس بآخرا، ولنا حلقات أخرى بإذن الله عز وجل، لا يسعني إلا أن أنهي هذه الحلقة بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويقول: اللهم إني أسألك أربع وأعوذ بك من أربع: أسألك لسانا صادقا، وقلبا خاشعا، وبدنا صابرا، وزوجة تعينني على أمر دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، ومن زوجة تشيبني أو تشيبني قبل ووقت المشيب، ومن مال يكون مشبعة لغيري من بعد موتي ويكون حسابه في قبري، ومن جار سوء إن رأى حسنة كتمها، وإن رأى سيئة أزاعها وأفشاها. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا بيوتنا، وأن تصلح لنا زوجاتنا، وأن تصلح لنا أولادنا وأولاد المسلمين، وأن تبارك في نساء المسلمين حتى يخرجن لنا جيلا يوحد الله عز وجل، وألا تستمع المرأة لمن أراد أن يفسد عليها مملكتها هي وزوجها. الله أسأل أن يصلح أحوالنا في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.